ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والاختيار. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. والمراد بالاختيار هو الاجتباع والاصطفاء، فقوله ما كان لهم الخيرة أي ليس هذا الاختيار إليهم، فكما أنه المتفرد بالخلق فهو المتفرد بالاختيار منه، فإنه أعلم بمواقع اختياره، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكما قال رسالته الله أعلم حيث يجعل رسالاته، وقال لو وكما قال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فأنكر سبحانه عليهم تخيرهم، وأخبر أن ذلك إلى الذي قسم بينهم معيشتهم ورفع بعضهم فوق بعض درجات. وقوله سبحان الله وتعالى عما يشركون، نزه نفسه عما اقتضاه شركهم من اقتراحهم واختيارهم، ولم يكن شركهم متضمنا لإثبات خالق سواه حتى ينزه نفسه عنه. والآية مذكورة بعد قوله: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتدأ المصنف رحمه الله بهذا الكتاب بالحمد والثناء والتمجيد لله، لأنه سبحانه هو المستحق للحمد، وهو المستحق للثناء، وهو المستحق للتمجيد سبحانه وتعالى، لأنه لا رب غيره، ولا خالق سواه، ولا إله غيره، فهو رب كل شيء، وهو مليك كل شيء، وهو القادر على كل شيء، وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار. فكما أنه سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا واختار منهم البشر ليقوموا بعبادته، فاختار منهم الجن والإنس ليقوموا بعبادته وحده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلق سبحانه وتعالى جميع ما في الأرض لبني آدم، لأنه يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فجميع ما في الأرض خلقه الله لنوع الإنسان، خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهو خلق سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الأثر القدسي: ابن آدم خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي، يعني من أجل عبادتي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما خلق الله الخلق وأمرهم بعبادته، أصبح من الضروري أن يرسل إليهم رسولا يدلهم عليه ويدلهم على عبادته وكيف يعبدونه. فأرسل الرسل متتابعة من نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره الله وبعثه إلى الناس كافة. وإن كانت الأنبياء من قبل يبعث كل نبي إلى قومه خاصة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فبعثه الله كافة للناس بشيرا ونذيرا حتى الجن. ولذلك استمعوا لقراءة النبي وقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فآمن المؤمنون منهم بنبوته صلى الله عليه وسلم واتبعوا كتابه. وكما قال عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. فهكذا يعرف الإنسان. وهذه النبوة وهذا الاصطفاء وهذا الاختيار لم يكن بحوله وقوته صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بحول قومه، لم يحصل هذا بقوة من العرب ولا بخصوصية من بني هاشم. ما هذا؟ فضل اختيار الله سبحانه وتعالى، لأنه يخلق ما يشاء ويختار. فالله هو الذي اختار محمدا صلى الله عليه وسلم وفضله على العالمين وأرسله رحمة للعالمين. ولذلك أنكر على قريش لما قالوا كيف تكون النبوة لمحمد وهناك من هو أكبر منه وأغنى منه وأكبر منه جاها في ذلك الوقت. فقال الله ويقول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي مكة والطائف القريتين من القريتين عظيم. فالله سبحانه وتعالى أخبرهم أن هذا ما هو بالاختيار ولا هو بالكون الإنسان معظم عند الناس، إنما هو اصطفاء واختيار من الله وحده لا شريك له، هو الذي يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالله يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فيريدون أيضا أن يختاروا هم النبوة أن تكون لفلان أو لفلان. هذا اختيار الله واصطفاء الله، والله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم واصطفاه على العالمين. فهذا الكتاب الذي يقرأه الشيخ محمد، هذا كتاب يذكر فيه هديه صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعبد ربه، كيف كان يدعو الناس، كيف كان يوحد الله، كيف كان يدعو المشركين إلى دين الله، كيف يعامل المسلمين، كيف يعامل الكفار، ماذا كان يعمل في صلواته، ماذا كان يعمل في زكاته، ماذا كان يعمل في صيامه، ماذا كان يعمل في حجه، ماذا كان يعمل في أيامه وفي حياته وفي نومه وفي يقظته وفي صباحه وفي مسائه. هذا الكتاب يبين لنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالكتاب هذا اسمه مختصر الهدي النبوي، معنى الهدي الذي مشى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يعمل. وهذا هو أفضل ما يشتغل به المشتغلون، أننا نعرف ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل حتى نقتدي به ونعمل كما كان يعمل، لأن الله أمرنا بذلك. فالله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة حسنة نقتدي به. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهكذا هو القدوة صلى الله عليه وسلم، وغيره كل يؤخذ من قوله ويترك، إلا كما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذه الحجرة، يعني إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقوله مقدم والذي يجب علينا اتباعه كما يجب علينا محبته والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. فالكتاب هذا يبين لنا هدي النبي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه وفي صلاته وفي قيامه وفي جلوسه وفي نومه وفي أعماله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتأسى به وأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكما أنه خلقهم اختار منهم هؤلاء، وهذا الاختيار راجع إلى حكمته سبحانه وعلمه بمن هو أهل له، لا اختيار هؤلاء واقتراحهم. وهذا الاختيار في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته سبحانه وصفات كماله وصدق رسله. ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفين منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض.
نعم، نوه بأن الله سبحانه وتعالى اختار خلق الخلق كله، فكما أنه خلق البشر خلق جميع الخلق واختار منهم البشر لعبادته، وخلق البشر واختار منهم الأنبياء والمرسلين، واختار من جملة ما اختار محمد صلى الله عليه وسلم، وخلق الملائكة واختار منهم رسلا اصطفاهم سماهم الله أثنى الله عليهم قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل نص عليهم لشرفهم وفضلهم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل عليه الصلاة والسلام واستفتح يدعو الله ويقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهو صلى الله عليه وسلم هاديه الله للحق وكل قوله حق ولا ينطق إلا بالحق، لأن الله يقول عنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكن يأتي بهذه الأدعية يبينها لنا لنعمل بها ولنبتدي به صلى الله عليه وسلم، فهو منه عليه الصلاة والسلام تعليم لنا تعليم للأمة، فعلينا أن نتعلم هديه وما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. كما أن الله اختار لما خلق الأرض اختار منها هذه البقعة الكريمة، هذه البقعة هذه الكعبة المشرفة اختارها من الله وجعلها أشرف موطن على وجه الأرض. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فاصطفى الله من جميع أراضي الدنيا جميع الأرض اختار منها واصطفى هذه البقعة المباركة، وإن كان فضل بعض البقاع مثل البقاع المقدسة من المسجد الشريف النبوي، ولكن هذه أفضلها وهي التي اصطفاها وهي أول بيت وضعه الله للناس يتعبدون فيه. هنا وإن كانت الأرض كلها محل العبادة ومحل طهور كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لكن أفضلها وأشرفها هي هذه البقعة المباركة التي أمر المسلمون بكل مكان أن يتجهوا إليها كما فرض عليهم حج هذا البيت، ولا يتم بإسلام المسلم حتى يحج البيت إذا كان مستطيعا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهو يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك اختياره سبحانه الأنبياء من ولد آدم، واختياره الرسل منهم، واختياره أولي العزم منهم، وهم الخمسة المذكورون في سورتي الأحزاب والشورى.
نعم، هذول الأنبياء اللي اختارهم الله واصطفاهم، والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أيضا يتفاوت فضلهم، لأن الله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فكلم موسى عليه السلام ورفع محمد صلى الله عليه وسلم درجات، فالمصطفين أولو العزم هم خمسة المذكورون في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهؤلاء هم أولو العزم الخمسة، هؤلاء هم أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين على الإطلاق، إبراهيم عليه السلام ونوح عليه السلام وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذا اللي تضمنتهم هذه السورة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك محمد صلى الله عليه وسلم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هؤلاء العزم الخمسة متفاوتون، فأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم.
واختاره منه الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وسلم وعليهم أجمعين.
نعم، لذلك اصطفاهم واختارهم ومنحهم هذين اللقبين الخليل، فمحمد خليل الرحمن وإبراهيم خليل الرحمن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما اتخذ خليل منه، إنما هو خليل الرحمن، فكما أن إبراهيم خليل الرحمن فمحمد صلى الله عليه وسلم كذلك خليل الرحمن. فهؤلاء هم أفضلهم، وأفضل الاثنين محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل من أبيه آدم وأفضل من أبيه إبراهيم
وأفضل من أبيه نوح وأفضل جميع الخلق عليه الصلاة والسلام.
ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم، ثم اختار منهم بني كنانة من خزيمة، ثم اختار من ولد كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وسلم،
وسلم عليه،
واختار أمته على سائر الأمم، كما في المسند أن معاوية بن وحيد مرفوعا: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وفي المسند البزار من حديث أبي الدرداء مرفوعا: إن الله سبحانه قال لعيسى بن مريم: إني باعث بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال: يا ربي كيف هذا ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. فصل.
فالله سبحانه وتعالى يقول: أعطيهم من حلمي وعلمي. ولذلك وصف إسماعيل عليه السلام الذي هو أبو العرب وجد النبي عليه الصلاة والسلام، وصف بأن بغلام حليم، وصف بالحلم لأن الحلم من أفضل الأعمال، ووصف إسحاق بالعلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله من العلم ما لم يعطه أحدا، وأعطاه من الحلم ما لم يعطه أحدا، وأعطاه من الخلق النبيل ما لم يحصل لأحد، ولذلك أثنى عليه ومدحه بهذا الخلق العظيم، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الخلق الذي اتصف به صلى الله عليه وسلم ينبغي لنا أن نتصف فيه، فنتصف فيه بمعرفة هدي صلى الله عليه وسلم، وبمعرفة ما كان يعامل الناس، وما كان يعامل ربه، وما كان يعامل الناس في دعوتهم أو في إرشادهم أو في نصحهم أو في معاملتهم ومخالطتهم. ثم أيضا إن الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا عائشة، يعني أعرف الناس بحالة النبي عليه الصلاة والسلام أزواجه منهن عائشة، لأنها أفقههن وأعلمهن وأذكاهن، فكان عندها من العلم ما لم يكن عند غيرها. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا لعائشة: الله سبحانه وتعالى أثنى على نبيه بالخلق العظيم، وإنك لأخذ خلق عظيم، فما هو خلقه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. فهذا القرآن الذي أنزله الله على محمد هو خلق النبي، ينظر ماذا يأمر ويفعل، ما انظر ماذا ينهى ويجتنب، ينظر ماذا يحثه عليه ويفعل. والقرآن مليء بالحث على مكارم الأخلاق وتجنب سيء الأخلاق، والحث على عبادة الله وحده وإخلاص العبادة له. فالقرآن هو جمع لنا كل خير ونهانا عن كل شر. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ولذلك القرآن يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والقرآن يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقت بكم عن سبيله. القرآن يقول: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا مسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إلى أن ذكر سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء، وأوفوا الكيل والميزان ولا تخسوا النفس. إلى أن ختم الآيات الكريمات هذه بقوله: ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا القرآن الكريم إذا قرأت القرآن وجدت أنه يدلك على كل خير وينهك عن كل شر، يحثك على مكارم الأخلاق، يحثك على معاملة الله وعلى معاملة إخوانك المؤمنين بالحسنى والالتفات إليهم، الإحسان حتى ولو كان بكلمة طيبة تدخل السرور على أخيك لك فيها أجر عظيم. ولذلك كان من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه كان رحيم، مثل ما يصف الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وأنه عليه الصلاة والسلام ليس بصخاب في الأسواق، ليس من اللي لهم أصوات مرتفعة ويزاحم، لا. ولذلك يقول واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات إلى صوت. فكان النبي عليه الصلاة والسلام هو الكمال في الصفات لأنه اتبع القرآن، فعلينا أن نقرأ هدي النبي لأنه يفسر لنا القرآن بأفعاله عليه الصلاة والسلام، يوضح لنا معاني القرآن، فهو يفسر القرآن لنا عليه الصلاة والسلام، يفسره بأقواله ويفسره لنا بأفعاله ويفسره لنا بأحكامه ويفسره لنا بمعاملته للناس، المؤمن وغير المؤمن كيف يعامل الناس، هذا تفسير لهذا القرآن العظيم. فعلينا أن ننظر هديه عليه الصلاة والسلام وما صح عنه ونتأمل كتاب الله، هذا الخلق العظيم الذي ينبغي للمؤمن أن يتصفه، فإذا اتصف بها سأل الله الكريم من فضله كان على جانب كبير وأخذ قدوة من النبي وصار أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام. هنا
اختص الله نفسه بالطيب، والمقصود أن الله سبحانه اختار من كل جنس أطيب فاختصه لنفسه، فإنه سبحانه وتعالى طيب لا يحب إلا الطيب، ولا يقبل من القول والعمل والصدقة إلا الطيب، وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته، فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب، ولا يرضى إلا به، ولا يسكن إلا إليه، ولا يطمئن قلبه إلا به، فله من الكلام الكلام الطيب الذي لا يصعد إلى الله إلا هو، وهو أشد نفرة من الفحش في المقال والكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وكل كلام خبيث، وكذلك لا يعلف من الأعمال إلا أطيبها، وهي التي أجمعت على حسنها الفطر السليمة مع شرائع الدين النبوية، وزكتها العقول الصحيحة، مثل أن يعبد الله وحده لا شريك له، ويؤثر مرضاته على هواه، ويتحبب إليه بجهده، ويحسن إلى خلقه ما استطاع، فيفعل بهم ما يحب أن يفعلوه به، وله من الأخلاق أطيبها كالحلم والوقار والصبر والرحمة. وله من الأخلاق أطيبها كالحلم والوقار والصبر والرحمة والوفاء والصدق وسلامة الصدر والتواضع وصيانة الوجه من عن بذله وتذلله لغير الله، وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها. وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها، وهو الحلال الهنيء الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية من سلامة العبد من تبعته، وكذلك لا يختار من المناكه إلا أطيبها، ومن الأصحاب إلا الطيبين، فهذا ممن قال الله فيهم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ومن الذين تقول لهم خزنة الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وهذه الفاء تقتضي السببية أي بسبب طيبكم فادخلوها. وقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ففسرت بأن الكلمات الخبيثات للخبيثين والكلمات الطيبات للطيبين، وفسرت بالنساء الطيبات للرجال الطيبين وبالعكس، وهي تعم ذلك وغيره. والله سبحانه جعل الطيب بحذافيره في الجنة، وجعل الخبيث بحذافيره النار، فدار أخلصت للطيب فدار أخلصت للخبيث، ودار رج فيها الخبيث بالطيب وهي هذه الدار. فإذا كان يوم المعاد ميز الله الخبيث من الطيب فعاد الأمر إلى دارين فقط.
يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيحكمهم جميعا فيجعله في جهنم.
والمقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل للشقاوة والسعادة عنوانا يعرفان به وقد يعرفان به. وقد يكون في الرجل مادتان فأيهما غلبت عليه كان من أهلها. فإن أراد الله بعبده خيرا طهره قبل الموافاة فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار. وحكمته تعالى تعبى أن يجاوره العبد في داره بخبائثه فيدخله النار طهرة له. وإقامة هذا النوع فيها على حسب سرعة زوال الخبائث وبطعها. ولما كان المشرك خبيث الذات لم تطهره النار كالكلب إذا دخل البحر. ولما كان المؤمن الطيب بريئا من الخبائث كانت النار حراما عليه إذ ليس فيه ما يقتضي تطهيره. فسبحان من بهرت حكمته العقول. فصل.
نعم، هنا يبين أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من بعض خلقه ناس جبلهم الله على الطيب، على طيب الأخلاق وعلى طيب العمل، فلذلك أعمالهم كلها طيبة، يعبدون الله وهذا أهم شيء، يخلصون العبادة لله وحده لا شريك له ولا يلتفتون إلى غيره، قلوبهم متعلقة بربهم وخالقهم ورازقهم، يعلمون أنه لا يستحق العبادة أحد سواه سبحانه وتعالى، فطابت أعمالهم وزكت أعمالهم لأنها مصروفة إلى الله. فهؤلاء الطيبون بخلاف أولئك الذين يلتجئون إلى غير الله وينسون خالقهم وينسون رازقهم ويتوجهون إلى غير الله من المخلوقين الذين لا ينفعونهم ولا يضرونهم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فهذا ترك الطيب وهو العبادة لله وإخلاص العمل لله وذهب إلى ما هو خبيث وهو الشرك، دعاء غير الله وطلب الحاجات من غير الله. كذلك طيبون في الأقوال، أقوالهم طيبة، إما تسبيح وإما تهليل وإما تكبير وإما ذكر لله وإما تلاوة للقرآن وإما أمر بمعروف ونهي عن المنكر، واجتنبوا الأمور الأخرى التي هي السب والشتم والطعن في أعراض الناس، لا، إنما هو يأتون الأشياء الطيبة التي اختارها الله، فهم طيبون لا يناسبهم إلا الطيب. فلذلك تجدهم إن تكلموا بكلام إما أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو نصيحة أو أمر بخير أو إصلاح بين الناس، هذا كله من الطيب. وبعض من الناس يكون لسانه خبيث لا يتكلم إلا باللحن وبالسب وبالشتم وبالغيبة وبالنميمة ورفع صوته على الناس، فهذا شيء، هذا ليس من الطيب، هذا من الخبيث. لكن لما كان هذا الرجل فيه شيء من الخبث اتصف بهذه الأوصاف، فالله يقول الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. فهذا المسلم أن يختار الطيب ويجاهد نفسه، لأن النفس تحتاج إلى جهاد، لأنك ترى إذا تركت نفسك وهواها تديك المهالك، لأن الله يقول إن النفس لعمارة بالسوء والشيطان حريص على الإنسان، لكن تجاهد نفسك. الله يقول وجاهدوا في الله حق جهاده، فلا بد من المجاهدة، إن الإنسان يكف نفسه ويكف لسانه عن البلاء ويكف لسانه عن السب والشتم للناس، ويراقب الله سبحانه وتعالى في أعماله ويراقب الله في أقواله. ولذلك التسبيح وذكر الله وتنزيهه من أفضل الأعمال، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان يوم القيامة. سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، هذه كلمات طيبات تنزيه الله عما يقوله أهل الإفك، تنزيهه عن أن يعبد معه غيره، تنزيهه عن يوصف بالنقائص، تنزيهه عن أن تنفى عنه صفات الكمال سبحانه وتعالى. سبحان الله، تنزهه وتسبحه عن كل نقص وبحمده، تحمده تسبحه وتحمده على ما أنعم عليك من النعم، وعلى أنه هو صاحب النعم كلها وهو المنعم على الناس كلهم. تنقل سبحان الله العظيم، عظمته لأنه هو العظيم سبحانه وتعالى، هو أكبر من كل شيء، وهو العظيم، هو فوق كل شيء، وهو الذي خلق الخلق فهو العظيم. فأنت تسبحه عما يقوله المفترون، وتتذكر عظمته وجلاله سبحانه وتعالى. سبحان. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على هذه الكلمات، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الرحمن يحبها، وأخبرنا أنها خفيفة على اللسان وهو كذلك، وأخبرنا أنها في الميزان يوم القيامة ثقيلة الوزن، ميزان الأعمال، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فذكر الله وتسبيحه وتنزيهه وصون اللسان يصون الرجل لسانه عن السب والشتم والتعرض للناس والكلام في إعرابهم والحسد والبغضة والعدوات. تعرف أن الإنسان سيحاسب عن هذا. ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ستسأل عنه يوم القيامة. وأحبمها خطرا اللسان، يتكلم الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي بها بال، يكتب الله له بها رضوانه، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقى. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال، يهوي بها في النار 70 خريفا. ولذلك لما نهى النبي عن الكلام وأمر بحفظ اللسان وأمر الناس أن يحفظوا ألسنتهم، فقال له معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، وإن لم أخذ بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. ما تعرف هذا؟ ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويحافظ على لسانه، ولا يطلق لسانه ويتكلم بكلام يكتب سخط الله، يتكلم بكلام يرميه شخص وهو بريء منه، يكسب إثمًا أو يرمي به بريئا، هذا يستحق العذاب من الله سبحانه وتعالى، يستحق العذاب الأليم. الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نتجنب القول، ولذلك حدا عذابا في الدنيا قبل عذاب الآخرة لمن يتكلم بأشخاص. والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوبوا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يجدوا 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، مجرد ما أنه يتكلم بكلمة يرمي بها رجلا في الزنا أو يرمي امرأة، يستحق أن يجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته بعد ذلك أبدا، لأنه سيء الاعتقاد، سيء الكلام، ما يقبل قوله. هل استطاع أن يفتري هذه الفرية؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. فتكلم الإنسان بكلمة يرمي بها أخاه المسلم أو امرأة مسلمة، أو يتكلم بعرض إنسان هذا فيه كذا هذا فيه كذا، ربما أنك ترميه بالكبر وأنت ما تدري عن وضعه، ربما أنك ترميه بالبخل وأنت ما تدري عن حقيقة حاله، أو تدري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا وهذا. لما قيل، لما أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغيبة وحذر من النميمة، قال له رجل: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول، إن كان فيه وصبت بشيء هو فيه، فقال: إن كان فيه فقد اغتبت فهذه هي الغيبة، وإن لم يكن فيه فقد بهت فهذا هو البهتان. فهو محرم إنك تتكلم بعرض أخيك المسلم، سواء كان أن تتكلم فيه واقع منه أو غير واقع، فإن كان واقع فهذه هي الغيبة. والله يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الله يحذرنا ويبين لنا شدة ذلك والغيبة والنميمة من كبائر الذنوب، عدها كثير من العلماء من كبائر الذنوب، كبائر ما تغفر إلا بالتوبة. وإذا كان الإنسان تكلم بشخص لابد أن يطلب منه يستحله، فهكذا ينبغي الإنسان أن يكون كلامه طيب ويكون قلبه طيب ويكون ما يتكلم به بالشيء الطيب، تسبيح أو تهليل أو ذكر أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو نصيحة لأخيك المسلم ونحو هذا الكلام الطيب الذي تثاب عليه. فإذا فعلت ذلك كنت من الطيبين، والطيبون للطيبات، والطيبون يوم القيامة الملائكة تستقبلهم سلام عليكم طيبتم، لأنكم طيبتم في الدنيا فطيبتم في الآخرة، طيبتم فادخلوها، ادخلوا الجنة فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ما إذا كان على خلاف ذلك وآذى الناس بلسانه، هذا يسب وهذا يشتم وهذا يطعن في عرضه وهذا يتكلم فيه، رفع الصوت على أخيك منهي عنه، لا ترفعوا أصواتكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يتحاشون أن يرفعوا أصواتهم عنده تعظيما وتأدبا معه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا خلاف الأدب، والله نهاهم أن يرفعوا أصواتهم عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهكذا ينبغي للمسلم أن يتصف بمكارم الأخلاق وينظر ماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يتعرف صفاته، يتعرف أفعاله، وما كانوا يعاملون الناس حتى يتصف بهذه الأفعال الكريمة.
فصل في وجوب معرفة هدى الرسول صلى الله هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها هنا يعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به.
نعم، هذا الإنسان يعرف إنك مضطر غاية الضرورة، أشد من ضرورتك للطعام وللشراب وللسكن ولكل شيء، معرفة ضرورك إلى معرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة ماذا جاء به، لأن هذا الذي ينقذك من الكفر، وهذا الذي ينقذك من الضلال، وهذا الذي يكون مواكل الجنة، أن تعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ما يكفي أنك تعرفه فقط، يعرفه واعمل به، لأنه ربما يكون بعض الناس يقرأ ويعرف هدي النبي لكن ما يعمل به، لكن المهم أنك تعمل، تعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتعمل بما كان يعمل به صلى الله عليه وسلم. وأن تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بعثه الله ولا أرسله إلا لهدايتك أيها الإنسان، لأنه أرسله بشيرا ونذيرا، أرسله رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مدام أنه رحمة لازم تعرف هذه الرحمة حتى تنالك هذه الرحمة، تعرف أخلاقه وتعرف سيرته عليه الصلاة والسلام وتعمل بها حتى يحصل لك النعيم المقيم يوم القيامة وتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكه وطريقته.
فإنه لا سبيل إلى الفلاح إلا على يديه، ولا إلى معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من جهته.
من جهة النبي عليه الصلاة والسلام ما نعرف، ولذلك ما يجوز له يتعبد بعبادة من نفسه، لا، العبادات الذي فعلها النبي أو أمر بها عليه الصلاة والسلام، فالنبي أمر به وبينها لنا والله أكمل لنا الدين على يده صلى الله عليه وسلم. فالله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف نعرف الدين، كيف نعرف الإسلام إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فتعرف حالته وتعرف طريقته وتعلم هديه حتى أنك تكون على هذا الدين الكامل الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لنا وختم بها جميع الأديان، ولا يقبل من أحد دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
ولا إلى معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من جهته. فأي حاجة فرضت وضرورة عرضت فضرورة العبد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوقها بكثير. وما ظنك بمن إن غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي.
نعم إذا فاتك هدي النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته فهو فات غذاك، فات غذا قلبك وغذا روحك الذي تتغذاه ويدلك على الله وتعرف أنك حقيقة أنك مسلم باتباعه عليه الصلاة والسلام واتباع هديه. ولكن نحن لكثرة الذنوب علينا وغفلتنا ما نحس بهذا، وإلا كان الإنسان إذا فاته شيء تأسف عليه. فينبغي للإنسان أن يكون دواما يسأل عن هدي الرسول ويقرأ الكتب إذا كان ما فيها الله قراءة يستمع القراءة ويفهم هذه هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهذه سيرته وهذه أحاديثه ما كان يتكلم بها حفظها العلماء رحمهم الله. عندك صحيح البخاري الذي أجمعت الأمة على قبوله وعلى صحته، هذا ما يحتاج لك إلى بحث، كما يقول العلماء رحمهم الله هذا جاوز القنطرة، كل المسلمين متفقين على صحته والحمد لله. اقرأ صحيح البخاري، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يفعل كذا وكان يأمر بكذا. عندك صحيح مسلم وعندك الأمهات الست، فبهذا تعرف هدي النبي، عندك طريقته وهديه عليه الصلاة والسلام وسيرته. فلا ينبغي أنك تهمل نفسك وتقول والله أنا مع الناس، إن اهتدوا الناس فأنا معهم وإن ضلوا فأنا معهم. لا، أنت ولدت وحدك وتموت وحدك وستوضع في قبرك وحدك، ما أنت مع الناس، وعذابك تعذب بقبرك وحدك ولا ينفعك الناس. يمكن يكون قبرين بجانب بعض، هذا يعذب وهذا يرحم، والقبر إما روضة للمتقي أو حفرة النار تصيب الظالم. أستغفر الله العظيم.
لا يقول حمد ولا يمد ولا يتم السجود ولا يتم الركوع، يبقى قاعد يسجد ورد يقعد يدور يلعب بالمسبحة ورد يسجد ورد يقوم يقف ولا قراءة ورد، لا يعني ما في ولا باب من نوع الصلاة. سألته قلت له وشو هاي الصلاة؟ قال صلاة لله. قلت له شو بسألك؟ هو قل لي كيف بتقول؟ لا يقرأ، لا يسبح قرحا ولا قرأ تحيات ولا سلم سلام ما سلم. حاولت اني افهم منه وش يقول ما رد يقول. اما رايك فيه؟
السلام بين لنا ان لها اركان ما تصح الا بها. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتكبيرة الإحرام لأنه قال للمسي في صلاته الذي رآه النبي يصلي ولا يحسن، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك لم تصل، أخبره أنه ما صلى. ثم قال ما أعرف يا رسول الله علمني. قال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة، يعني جاء متطهر وقام، لأن الصلاة ما تصح إلا في القيام. الإنسان مريض فالنبي يقول صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن المقتدر لا بد أن يقول إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا ما كبر تكبيرة الإحرام ما صحت صلاته. إذا قمت يكبر وهو قائم، ولو كبر وهو قاعد ما تصح الصلاة إلا مع إذا كان ما يقدر، فلا بد أن يقوم ثم يكبر تكبيرة الإحرام. ولما يكبر تكبيرة الإحرام ما تصح صلاته لأنها ركن من أركان الصلاة. والسنة أن يرفع يديه عندما يكبر تكبيرة الإحرام هكذا. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. الإنسان اللي يصلي بدون قراءة ما تصح الصلاة، لا بد من القراءة، إلا إذا كان مع الإمام يسمع قراءة الإمام تكفيه قراءة الإمام. لكن لا بد إذا لم يسمع القراءة لا بد أن يقرأ، أقل لا بد أن يقرأ فاتحة الكتاب، فإذا ما قرأ فاتحة الكتاب ما صحت صلاته. كذلك أيضا لا بد من السجود والتسبيح، من الركوع والتسبيح، والنهض من الركوع، هذه الأركان في الصلاة. والتسليم ضروري لا بد منه، لأن النبي يقول في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهو يدخل فيها يحرم ويدخل في الصلاة وحرم عليه الكلام وحرم عليه الالتفات وحرم عليه إلا أفعال الصلاة، كل شيء إلا أفعال الصلاة، لأن تحريمها التكبير وتحليلها ما يخرج منها إلا بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله. أولا هذه أوامره عليه الصلاة والسلام، والثاني هكذا كانت أفعاله، كان يكبر ثم يستفتح بالأدعية الاستفتاحات وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض إلى آخره، أو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخر الدعاء. فالمهمة استفتاح هذا من السنن، ثم الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم من السنة، ثم البسملة، ثم قراءة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة، بدونها ما تصح صلاة. الركوع لابد من تسبيح سبحان ربي العظيم، لأنها لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، لأن هذا هو الذي يتناسب معه. عندما يركع الإنسان ركوع هذا ذل لله، فيتذكر عظمة الله فيقول سبحان ربي العظيم، فكأنه بنفسه يقول أنا الذليل لك يا ربي وأنت العظيم. فلما سجد على الأرض قال سبحان ربي الأعلى، لما كان في الأرض في الأسفل وجهه على الأرض وأنفه على الأرض تذكر ارتفاع الله وعظمته سبحانه وتعالى فقال سبحان ربي الأعلى، فهذا أنسب في السجود والتسبيح سبحان ربي العظيم أنسب في الركوع، ولذلك النبي قال اجعلوا هذا في ركوعكم واجعلوا هذا في سجودكم. اللي ما يفعل هذا كيف تصلي؟ إذا منه ما قرأ لا كبر ولا قرأ الفاتحة ولا سبح ولا سلم، معنى ما صلى، وجوده بين الناس واقف مع الناس وكذا هذا معنى ما صلى، لابد من هذا كله. فالإنسان تنصحه بالتي إذا قبل منك نصيحتك جزاك الله خير، وأنت جزاك الله خير وتتابع على هذا، وهذا من أفضل الأعمال للإحسان للناس وإرشادهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا ما قبل فما عليك منه، أنت تنصحه وتدل عليك وتؤجر على ذا وتسلم من إثمه.